بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9373.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، أيها الإخوة في الله، حتى لا ينخدع الإنسان لا بد من بيان أن هذه الدار دار كسب وتحصيل، وأن الجزاء الذي يحصل عليه الإنسان في الآخرة إنما يكون على ضوء ما كسبه وحصله في هذه الدار. هذه مزرعة وحصادها في الآخرة، ومن يزرع خيرا يجد خيرا، ومن يزرع شرا يجد شرا. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل الآخرة وما أعد فيها من النعيم جعل نيلها بالكسب الذي يستطيع كل إنسان أن يعمله. لو أن الآخرة تنال بالمناصب لحازها أقوام وحرم منها آخرون، ولو أن الآخرة تنال بالأموال لاستحوذ واستولى عليها الأثرياء والتجار، ولو أنها تحجز بالجاه والسلطة والقوة والعضلات والطول والعرض لحرم منها الفقراء والضعفاء والمرضى. ولكن من رحمة الله عز وجل أن جعل الآخرة يحصل عليها بأسهل طريق وبأقرب قدرة، وهي العمل الصالح، وهذا في إمكان كل واحد يسويه. لا ينفع الإنسان هناك جاه. يقول الله عز وجل إن أهل النار يقولون وهم يستلمون كتبهم بشمائلهم: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ولا ينتفع الإنسان هناك بمال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا ينتفع الإنسان هناك بثناء الناس عليه: والله لو أثنى عليك أهل الأرض كلهم وذمك الله ما ينفعونك بشيء. ولو ذمك أهل الأرض كلهم وأثنى عليك الله ما ضروك بشيء. فيجب أن تركز اهتمامك على العمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعملوا يا آل محمد فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يقول: يا فاطمة، لا يأتينا الناس بأعمال الدنيا انتم بالأحساب، أنا بنت فلان ما يضي حسب يوم القيامة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينكم. أبو جهل القرشي الهاشمي وأبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم فحم من فحم جهنم، وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي والعبد عمار بن ياسر، هؤلاء ملوك من ملوك الآخرة، وهم عبيد كانوا يباعون بيع الرقيق، لكن أعلى قدرهم الإسلام، وأولئك أحرار وصناديد ومن خيار العرب، لكن أوضعهم وأرخى قدرهم الكفر والعياذ بالله. فركز يا أخي على العمل، والله ما ينفعك بعد هذه الدار إلا العمل الصالح، والتعامل معك سيكون على ضوء عملك. التعامل معك هناك سيكون على ضوء عملك هنا. يقول الله عز وجل: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأحوال الناس يوم القيامة كما سبق أن بينا في دروس ماضية تنقسم إلى ثلاثة أحوال: أحوال أهل النار من الكفار أعاذنا الله وإياكم من طريقتهم وشأنهم، وأحوال العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن لهم توحيد، عندهم توحيد لكنهم خلطوا هذا التوحيد بمعاصي وسيئات وبذنوب وبكبائر، لكنهم ضمن دائرة الإسلام ما خرجوا من الدائرة. وأحوال السعداء جعلنا الله وإياكم منهم، الذين استسلموا لله وخضعوا وانقادوا وصبغوا حياتهم كلها بصبغة الإيمان، وبرمجوا جميع أوقاتهم وليلهم ونهارهم وبيوتهم ومزارعهم ومعاملهم وأسواقهم وجميع تصرفاتهم كلها على ضوء الكتاب والسنة. ولا يعني هذا أنهم ملائكة ما يخطون، لا، قد تزل بهم القدم، ولكن إذا أخطأوا تابوا واستغفروا، لأن الله تبارك وتعالى غفار رحيم. يقول عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويقول: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم هي ذنوب وصغائر يلم بها العبد المكلف من غير إصرار ولا تعمد، لكن تجي وهو ماشي مثل الغبار اللي يلطخ عليك إلى سيارتك، لكن تمسح طوالي، ما تنزل انت بنفسك تشيل التراب تحطه على قزازه وتقول والله في غبار، لا، شيء عارض، نظره، خطره، كلمه، زله مرت منك، هذه تجتنبها وتقع فيها. قال عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. ثم قال عز وجل: ان ربك واسع المغفره. اللمم هذا بسيط، الله عز وجل يغفره. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقد سبق الكلام في الماضي على أحوال أهل النار وأحوال العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واليوم سيكون الكلام عن أحوال السعداء جعلنا الله وإياكم منهم. السعداء يوم القيامة لهم حالة، طبعا هذا الكلام كله في عرصات القيامة، لسه ما جينا الجنة ولا النار، نحن في لا نزال في يوم القيامة، يوم الوقوف، اليوم الذي طوله 50,000 سنة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا 1411 سنة، يعني 1/50 من يوم القيامة. يوم القيامة يوم طويل ما يعلم طوله إلا الله عز وجل، 50,000 سنة من أيام الآخرة، مو من أيام الدنيا، وأيام الآخرة اليوم بألف يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أضرب 1,000 في 50,000 وتضيع هذا اليوم كله بمعاصي 50 سنة، ما تزن ليتك عند الله مثل 1/20 من يوم من أيام الآخرة. في ذلك اليوم للناس من السعداء والموفقون والأتقياء لهم حال ولهم أحوال متعددة. الحالة الأولى من أحوالهم أنهم لا يخافون ولا يفزعون حين يفزع الناس، يقوم المؤمن من قبره وهو آمن كان رايح داخل الجنة. الناس في الدنيا تعودوا أن يحصل لهم هلع وفزع وخوف واضطراب لأقل شيء من متغيرات الحياة، يعني إذا هبت ريح عاصفة وحملت أشجار وقلعتها وهدمت البيوت كيف وضع الناس؟ إذا نزلت أمطار عاتية وهدمت البيوت كيف يكون وضع الناس؟ إذا حصلت حوادث سيارات، إذا سارت نكبات، إذا سار زلزال، إذا سار مثلا خشب، إذا سارت حروب وغزو وضرب، كيف الناس يكونون؟ يكونون في حالة عظيمة من الخوف. ولكن يوم القيامة تدمر السماوات والأرض كلها، مو بس يعني حدث بسيط، لا، كل الدنيا تتغير معالمها. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا البحار، كل هذه تتغير. ولكن أهل الإيمان وهم يرون الأحداث هذه تتغير ما في خوف، عندهم أمن وعندهم طمأنينة في قلوبهم. ليش؟ لأنهم أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم أولياء الله في الدنيا فسار الله وليا لهم في الآخرة، كانوا كما يريد الله في الدنيا فكان الله لهم كما يريدون في الآخرة، عملوا بطاعة الله استعدادا لذلك اليوم فيؤمنهم الله في ذلك اليوم. حينما يبعثر الناس من القبور تستقبلهم الملائكة وترحب بهم وتطمئن قلوبهم وتهدئ من روعهم وتقول لهم: لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يقول عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني عن النار، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، والله يسميه الأكبر، لكن أهل الإيمان لا يحزنهم مهما كان الفزع ولو كان أكبر، لا يحزنهم، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الملائكة اطمئنهم تقول لا تخافوا، هذا يومكم اللي كنتم توعدون، إن الله يدخلكم به الجنة، جاء، لا تخافون، ما بيشكو عليكم. الله أكبر. والفزع أيها الإخوة هو شدة الهلع والخوف الذي يحصل للعباد حينما يبعثرون من قبورهم. تصور وانت ماشي كده وإذا بالقبور تهتز والناس يخرجون من القبور هكذا شاخص أبصارهم، عراه، حفاة، غرل، بهم غير مختونين، والشمس تدنو من الرؤوس، والعرق يسير على قدر أعمال العباد، والأمر متغير، لكن أهل الإيمان مطمئنين، لا خوف عليهم اليوم ولا هم يحزنون. في ذلك اليوم ينادي منادي الرحمن، ينادي أولياء الرحمن، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ويقول عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأول حالة من أحوال أهل الإيمان الأمن والطمأنينة وعدم الخوف والهلع. والسر أيها الأخوة في هذا الأمن الذي يشمل الله به عباده السعداء والأتقياء أن قلوبهم كانت في الدنيا عامرة بمخافة الله، فكانوا يراقبون الله في كل تصرفاتهم، كانت مراقبة الله بين عيونهم، ما يقدر ويجد صعوبة بهذا، تتاح له فرص من الملذات والشهوات، ولكن يقف الخوف من الله حاجز بينه وبين معاصي الله. قد يخلو بامرأة ولكن نفسه تدعوه، وتركيبته الجنسية تدعوه، ولكن خوفه يحجزه. ولهذا جاء من ضمن سبعة: ورجل دعته امرأة إلى نفسها ذات منصب وجمال، فش منعه؟ قال: إني أخاف الله رب العالمين. فالخوف من الله هذا كان يعمر قلوب أهل الإيمان، يموت جوعا ولا يستطيع أن يأكل ريال حرام. واحد من الشباب يخبرنا بهذه القصة، وتحدثنا بهذه القصة مجلة إسلامية اسمها التربية الإسلامية، أنا قرأتها بنفسي وهي موجودة لدي. والقصة مفادها أن شابا كان يدرس في القاهرة في الأزهر، وكان يسكن في مدرسة البعوث الإسلامية التي يسكنها الغرباء الذين يأتون من شتى أقطار الأرض، ومر هذا قبل 40 سنة أو 30 سنة. وكان الولد هذا رجل تقي ولكنه فقير لا يملك شيئا، وضاقت به الأرض حتى مرت عليه أيام وليالي لا يستطيع أن يصل أو يحصل على لقمة العيش. وخرج يوما من الأيام من مسكنه قاصدا الأزهر لطلب العلم قبل صلاة العصر، وفي الطريق شم رائحة طعام شهي يقطع القلوب وهو بموت جوع في بيت ما، وهو ماشي فطرق الباب يبغى يطلب، فلم يستجب أحد، فدفع الباب فانفتح، فدخل الحوش فناء البيت، ثم دعا فلم يستجب له أحد، فطرق الباب الداخلي ودفه فانفتح الباب ونادى فلم يستجب له أحد، وشاهد أمامه صحفة من الطعام فيها نوع من الطعام الذي شم رائحته وما عنده أحد، فدفعه الجوع والحاجة والاضطرار إلى أن يدخل ويأخذ واحدة من الأكل. وكان الطعام كبة يعني من العيش والبطاطس محشية باللحم ومقلية، فرائحتها شهية جدا أشبه بالسمبوسة، فأخذ واحدة ولما حملها وأراد أن يأكلها نظر إليها جاءها الخوف من الله، قال لقمة تأكلها هذا الحين وهي حرام ما تدري عنها ما سمع لك بها صاحبها، لا ورجعها. بعد ما رجعها جاءه الجوع والحاجة بيموت فأخذها، لما أخذها عملها، جاء الخوف بقي في صراع وتنازع، النفس تقول كل والقلب يقول والعقل يقول لا تأكل، أخيرا انتصب على نفسه ووضعها وخرج من أجل الله. ودخل المسجد وصلى العصر وجلس في مجلس الشيخ، وبينما هم جلوس إذا بتلك المرأة تدخل المسجد وتقف على باب المسجد وتطلب الشيخ أن يأتيها، فجاءها الشيخ قالت له يا شيخ أنا امرأة أرملة توفي زوجي منذ سنوات وترك لنا مالا وفيرا وخلف امرأة بنت والآن بلغت سن الزواج وأوصى أبوها ألا أزوجها إلا برجل يخاف الله عز وجل، فأريد أن تختار لي من طلابك هؤلاء من تعرف فيه وفي قلبه مخافة الله. قال طيب. رجع الرجل وطالع في الشباب وهم جلوس كلهم في الحلقة وتقع عينه على ذلك الرجل التقي، لأن التقوى لها آثار في الوجه وفي كل شيء، ودعه وأخذه خارج الحلقة وقال له تريد الزواج؟ قال يا شيخ من 3 أيام والله ما ذقت طعم العيش، تبغاني أتزوج؟ ما عندي شيء يا شيخ. قال له ما لك شغل؟ كل شيء موجود. قال إذا كل شيء موجود طيب ما عندي مانع. فأخذ هو جاء به إليها قال هذا أرضاه لابنتك زوجة لأنه تقي يخاف الله. قالت أنا أعددت طعام جاهز، أبغاك تجي أنت وطلابك وهو نأكل من هذا الطعام وتسوي العدل. فأخذت الشيخ والطلاب وهذا الطالب وأخذتهم وهي تمشي قدامهم ومشت بهم من طريق في طريق إلى أن دخلتهم في ذلك البيت، وتأتي بالصحبة وتضعها أمامهم، ويشاء الله أن تكون الصحبة والجهة التي فيها الحبة ذيك من عند الولد ويمد يده عليها ويأكلها حلال، ومعها زوجة لو أنها أكلها منعته ذيك من كل الدنيا، بل ربما تمنعه من نعمة الآخرة. فالذين يخافون الله عز وجل يجدون صعوبة، يجدون نوع، يعني لما أنت تكون موظف وجنبك موظف ثاني وتشوفه يمشي عمله بالرشوة ويربح في يوم ما توفره أنت في سنة، ولكنك ما ترضى أن تأكل ريال حرام، في نوع في صعوبة عليك، لكن اصبر، هذا يأكل حرام، يأكل نار حمراء، يأكل لعنة الله، لعن الله الراشي والمرتجي والرائش. أما أنت والله ريال حلال عندك أعظم من مليون، بل أعظم من الدنيا بأسرها وهي حرام. ما قيمة الدنيا وهي حرام إذا ملأت بها بطنك وقدمت على الله وأنت حرام مركب من راسك إلى قدمك، عبادتك باطلة وزوجتك وأولادك أكلوا الحرام وحياتك كلها حرام في حرام، لكن لما تكون في حلال وتأكل حلال ريال حلال أعظم بركة من مليون ريال حرام. فهؤلاء الذين كانوا يقومون الليل ويصومون النهار ويستعدون ليوم الوقوف بين يدي الله عز وجل، هؤلاء خافوا من الله، ولما خافوا من الله أمنهم الله يوم القيامة، يقولون إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فش حصل؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا في أهلنا ومع أزواجنا وفي بيوتنا، لكن في قلبنا شفق، في قلوبنا خوف، مشفقين، فمن الله علينا، أي أمننا الله ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال عز وجل جزاء لهم على خوفهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وفي الحديث الذي يرويه أبو نعيم في الحلية عن شداد بن أوس يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح صححه الألباني في السلسلة، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي، اسمه هذا الحديث القدسي، وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا أجمع عليه خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي. تبغاها كلها سواء ما تصلح، خف من الله هنا تأمن من الله هناك، أما لا تخاف الله هنا سوف يخوفك الله عز وجل هناك. ثم اجري مقارنة، أصلك لا بد من واحدة في راسك، ما لك فكة، ما دام خلقت لازم ما تخاف هنا ولا تخاف هنا، أو تأمن هنا أو تأمن هناك، إيش الأفضل لك والأسلم؟ أن تخاف 60-70 سنة وتأمن أبد الآبدين، ولا تأمن 60-70 وتشرب وتأكل وتنكح وتزني وتفجر وتنام وتتمشى ثم يخوفك الله أبد الآبدين؟ إيش المنطق والعقل؟ المنطق يتدخل والعقل يقول لا والله، خوف 70 سنة 80 سنة 100 سنة ولا خوف الأبد كله، الناس الآن واقعيين مع أنفسهم في دراستهم، تجد الطالب واقعي يشد حيله 6 سنوات ابتدائي وست سنوات متوسط وثانوي وأربع سنوات جامعة علشان يأخذ الشهادة الجامعية ويتوظف ليعيش بهذه السن اللي بدل فيه الدراسة 16 سنة يبغى يعيش حياة كريمة بعد التخرج كم مدتها 40-50-60 سنة ثم تموت. فالذي يأمن الله هنا يخوفه الله هناك، والذي يخاف الله هنا يأمن الله هناك. وكلما كان العبد أكثر إيمانا وإخلاصا وتقوى كان أكثر أمنا يوم القيامة. فالموحدون أهل التوحيد هم أحسن طبقة، الذين ما خلطوا إيمانهم بشرك. يقول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا ولم يخلطوا أو لم يغلفوا إيمانهم بشيء من الظلم، لأن لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم، من هو اللي ما عنده ظلم؟ قال لا، الظلم الشرك. أما سمعتم قول الله عز وجل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ظلم، والذي يلبس إيمانه بالشرك هذا ليس بمؤمن، يخرج من التوحيد. لكن إذا وحد وما لبس إيمانه بشيء من الشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا أول يعني حال من أحوال يوم القيامة، الأمن. والأمن أيها الإخوة مطلب رئيسي من مطالب البشر حتى يستريح. أنا لو أعطيك جميع لذائد الدنيا وانت خائف ما تبغاها، أليس كذلك؟ ما تبغى حياة إلا وفيها أمن. إذا طرق الباب طارق عليك وعرفت إنك إنه يريد منك شيء، سرقة أو قتل أو تخويف أو شيء، وأنت تأكل أو تشرب أو تنام النوم يذهب منك، والأكل ما عاد تهناه، والعافية ما عاد تجيك، وتبقى في قلق. ليش؟ خوف، خوف. فهذا الخوف ينزعه الله منك يوم القيامة وتبعث آمنا يوم القيامة. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. أتريد أن تأتي آمنا يوم القيامة؟ خف من الله بس في هذه الدنيا، خف من الله في حالتين، عند ورود أمره عليك وعند ورود نهيه عليك. إذا ورد عليك أمر الله فخف من الله نفذ الأمر، وإذا ورد نهيه عليك خف من الله عز وجل انتهي عن ما نهاك. وإذا عملت هذين الأمرين أنت خائف من الله. أما إذا تركت الأوامر وقعت بالنواهي وتدعي أنك تخاف الله هذا خوف الكذابين، ما ينفع هذا، ليس خوف. الذي يخاف من الشيء يبتعد منه، أي نعم، والذي يخاف من المعاصي يرفضها، والذي يخاف من العذاب لا يسير في طرقه. وكذلك المؤمن الذي يريد أن يأتي آمنا يوم القيامة لا يقع في شيء مما يخوفه الله عز وجل به يوم القيامة. الحالة الثانية من حالات أهل السعادة والأتقياء جعلنا الله وإياكم منهم وأباءنا وأمهاتنا وإخواننا المسلمين، أنه يظلهم الله في ظل عرشه مع الأمن، يعني هم آمنين والشمس تخلي، فالأمن يحتاج إلى نوع من الراحة، فالله ريحهم بأن أظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. حين يكون الناس في الموقف العظيم في الوقت الطويل، وقت طويل، أنت الآن لما تقف ساعة أو ربع ساعة في سرة أو في انتظار موظف أو في يعني مراجعة أو شيء تحس أن ركبك ضامتك، وأنت ربما في ظل، ولهذا تحتاج أنك ترتاح، تدورنا كراسي، حطوا المراجعين كراسي، كيف نقعد واقفين؟ لكن يوم القيامة ما هو ساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا سنة ولا 1000 سنة، بل هو 50,000 سنة، وكل يوم من هذه الأيام ب1000 سنة والناس وقوف كلهم. اسمه يوم الموقف، ما في أحد يقعد. من اللي يبعد يوم القيامة؟ ما في بعد إلا وقوف. موقف عظيم، وبعدين مع الموقف وهج، وهج شديد وحرارة متناهية تصهر أدمغة الناس وتغلي منها رؤوس العباد كما يغلي اللحم بالبذور. اللحم هذا يغلي، ما في مظلة ولا في أحد يمنعك منها. وبعدين يذوقون من العذاب والألم ما تنوء بتحمله الجبال الراسيات، ويكون فريق من أهل الإيمان اللهم اجعلنا منهم يا ربي هانئين مرتاحين في ظل عرش الرحمن لا يعانون من الكربات والأهوال شيئا. جالسين هؤلاء هم أصحاب الهمة العالية والعزيمة الصادقة والموقف الجاد الذين تمثلت هممهم وعقائدهم وجديتهم في التزامهم الصادق بعقيدة الإسلام وبقيم الإسلام وبعبادات الإسلام وبسلوك الإسلام، فساروا على الإسلام في كل تصرفاتهم. هؤلاء الله عز وجل يؤمنهم يوم القيامة. وهم أصناف كثيرة ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم الإمام العادل. والإمامة هنا تشمل كل إمامة ابتداء من الإمامة الكبرى وهي ولاية الأمر على المسلمين إلى الولاية الصغرى وهي ولايتك على بيتك. أنت إمام، الملك إمام ومسؤول، وإذا عدل كان من يظلهم الله بظل عرشه، ومن تحته رئيس الوزراء، نائب رئيس الوزراء، الوزراء، وكلاء الوزارات، مدراء العامين الوزارات، رؤساء مدراء الإدارات، رؤساء الأقسام، الموظفين، بعدين القائد، الجندي، كل واحد منهم عادل. حتى العريف يجب أن يعدل لمن تحته. أنا عريف وعندي فريق، عندي 10 أنفار 20 نفر، يجب أن أكون عادل معهم. إذا واحد راعيته على حساب ذاك أنا خائن للأمانة، ما أكون من هؤلاء، يجب أن أكون عادل. أنا رئيس قسم عندي موظفين، يجب أن أتيح الفرص بالتساوي. أنا مدرس، يجب أن أعامل الطلاب بالتساوي. أنا رجل عندي زوجتين، يجب أن أعامل الزوجتين بالتساوي. أنا رجل وعندي أولاد، يجب أن أعادل أولادي بالتساوي. إذا عدلت أمنت، وإذا جرت أو ظلمت خسرت، لأن الظلم ممحو والله عز وجل قد حرمه. يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، والحديث مسلم، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم عاقبته وخيمة، وهو ضد العدل. العدل سبب للتمكين. إذا عدلت وأنت ملك مكن الله ملكك، وإذا عدلت وأنت وزير مكن الله وزارتك، وإذا عدلت وأنت مدير مكن الله مدارتك، وإذا عدلت وأنت مدرس مكن الله تدريسك، وإذا عدلت وأنت زوج مكن الله زواجك، وإذا عدلت وأنت أب للأولاد مكن الله أبوتك. أما إذا ظلمت زلزلك الظلم، ما يبقى أبدا حال على الظلم. الظالمين يتولى الله عقوبتهم من فوق 7 سماوات في الدنيا وفي الآخرة. فالإمام العادل الذي يملك القوة والسلطة ولكنه لم يدفعه هذا الملك وهذا السلطة إلى الطغيان وإلى البطش، بل أقام العدل بين العباد وفق سلطان الشرع الإسلامي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يوم القيامة في ظل عرش الرحمن. صنف ثاني: شاب نشأ في عبادة الله. أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. وهذه يعني نلمسها الحمد لله، صورتها منتشرة ومشهودة في هذا الزمان، وهو المعبر عنه شباب الصحوة. ترى هذا ما هو من زمان، ما كنا نعاني من الشباب، وكنا نصيح من الشباب، وكنا كل خطباء يقول اللهم أصلح الشباب. اليوم الحمد لله استجاب الله الدعوة في الشباب، وها هم نراهم بالآلاف والحمد لله يستقيمون على منهج الله. هؤلاء الشباب الذين نشأوا في طاعة الله، يعني ما تلطخت صفحاتهم، ما تلوثت حياتهم منذ أن عرف الله. ما عرف زنا، ولا عرف غنى، ولا عرف خمور، ولا عرف شرك، ولا عرف أوثنية، ولا عرف شيء منذ أن أشأ. وإذا بينشأ مثل الزهرة الجميلة المتفتحة تنبت في المنبت الحسن وتؤتي الثمار الحسنة، فشكلها جميل ومضمونها جميل. هذا الله عز وجل يوم القيامة يظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والعلماء يقولون إن الله عز وجل جعل شاب، ما قالوا شيخ مشى في دين الله. ليش؟ قالوا لأن الشاب يجد معاناة، يجد تعب. الآن لما تمر أنت شيبة أمام امرأة متبرجة وتغض ويغض، هو أنت تغض لكن ما غضك مثل غض ذاك، الشيبة يغض وهو قد شبع من هذا الأشكال، أما أنت تغض والشيطان في قلبك يقول طالع شوف، لكن غصبا عن الشيطان تغض بصرك. أجل يظلك الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فهذا الثاني، أسأل الله يجعل جميع شباب المسلمين منهم. الثالث: من يعمرون مساجد الله بالصلاة، حتى لكأنهم مربوطين بالمساجد. قال: ورجل معلق قلبه بالمساجد، مربوط حتى إذا خرج جسده يخرج جسده في الدكان لكن جلده في المسجد. جسده في البيت 10,000 من قلبه في المسجد، ينام بده يعاير الساعة على صلاة الفجر ويروح يداوم قلبه في المسجد ما يسمع أذن الله ويقوم. قال عليه الصلاة والسلام: ورجل معلق قلبه بالمساجد، لأنه يجد الأمن ويجد الطمأنينة ويجد الأنس ويجد الراحة واللذة في بيت الله عز وجل. أكرم مكان عند المؤمن إذا دخل من المسجد ودخل الله أكبر، ما أعظم تلك اللحظات. وإذا أردت أن تعرف إيمانك أو عدمه فقس هذا المقياس. المنافق يضيق في المسجد مثل الطير في القفص، والمؤمن يرتاح مثل السمكة في البحر، ما يجد أنسه إلا ولولا أنه مطلوب منه أن يعيش بأمر الدين برا لجلس في المسجد طول حياته، لكن يسحب نفسه إذا خرج، ولذا تشوفه آخر من يخرج، ولذا جاء أول من يجي، لكن ذاك بالعكس آخر من يجي وأول من يمشي. ليش؟ ما يجر إلا شيء خيوط بسيطة والعياذ بالله. ورجل معلق قلبه بالمساجد. الصنف الرابع: المتحابون في الله، وهذه ما يجدها أحد إلا أهل الإيمان. أما أهل المعاصي يتحابون في إيش؟ في ماذا يتحابون؟ يتحابون في المعاصي؟ لا، المتحابون في الله. ولذا جاء في الحديث: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وهنا يجب أن ننبه إلى أن المحبة في الله لها ضوابط. ما نريد أن تمتهن هذه الكلمة وأن تستعمل حتى في المعصية. بعضهم يقول: يا أخوك في الله وأحبك في الله، ويصبرون على المعاصي هوية. لا، اجتمع عليه أي على طاعة الله، وافترق عليه أي على طاعة الله، فيجمعهم الطاعة وتفرقهم الطاعة. أما يجتمعون على المعصية وأنا أحبه في الله وأخويه في الله، هذا أخوك في الشيطان. ليس أخوتك في الله إلا إذا عمرت مجالسك وعمرت افتراقاتك معه على طاعة الله عز وجل. أيضا من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظل عرشه من حال الخوف بينهم وبين ممارسة الزنا رغم قوة الدوافع. أولا تدعي، والرجل ما هو بحاجة حد يدعي، هو يدور لهذا إذا ما عنده إيمان، لكن المؤمن ما يدور لهذا الشيء ويعتصم بالله. فتأتيه امرأة تدعوه، ورجل دعته امرأة، وبعدين ذات منصب يعني ما يخاف، ما بينكشف أمره، وبعدين وجمال مغري، ومع هذا يقول: إني أخاف الله. هذا يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأيضا من السبعة: الرجل الذي يرزقه الله مالا فينفقه في سبيل الله عز وجل، ويواسي فيه الفقراء، ويعطي فيه المحتاجين، ولكن حتى يكون يعني خالص يخفيه ولا يعلم به أحد إلا الله، حتى شمال ذي ما أدري شنفقة يمينه. وهذا كناية عن التستر الكامل في عدم إظهار الصدقة، لأنها كلما كانت خالصة كانت يعني سرا. ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. والأخير: صاحب القلب الرقيق، صاحب القلب الخائف من الله، الذي إذا ذكر الله وذكر عظمة الله وقوة الله وذكر عذاب الله عز وجل فاضت عينه وبكى وخشع من هذا الموقف الجليل. ورجل ذكر الله وبعدين خاليا لوحده مع الناس ما تنفع، مع الناس يمكن يدخلها شيء. ليش؟ يهيجك الناس، يمكن يعني تنبسط من نظرة الناس، لكن بينك وبين الله ولا أحد يراك، وما أحد هيجك إلا نفسك، هيجك خوفك من الله ففاضت عيناك وقطرت وسالت القطرات من عينك على خدك، ولا يراك إلا الله، يسجلك الله بتلك القطرات من ضمن أصحاب المظلة الربانية ويحجز لك كرسي فيها أيها الإخوة في الله. هؤلاء هم الذين يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأيضا وردت أحاديث أخرى أنه المتحابون في الله غير هذا الحديث أيضا يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أيضا ورد حديث في مسلم أن من أنظر مؤسرا أو وضع عنه أظله الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يعني واحد عليه دين لواحد، واطلع هذا صاحب الدين من المدينة أنا ما قدر يسدد، فجاء إليه وقد أزف الموعد، قال له: هات الفلوس. قال: والله ما عندي. قال: طيب ولا يهمك، كم تبغى مدة؟ قال: أبغى سنة. قال: لك سنة. أنظره أمهله عشان يجيب حقه، ما راح يشتكي بالحقوق ويشده ويقول حطه في الغربة حتى يجيب، ولا بكيف أبغى حقي هنا. لا، قال: ما دام الله موسع علي وهذا مسكين أخي في الإسلام أنا بصبر عليه، لكن أرجوك تهتم يا أخي بحقي. أعطاه سنة، وبعدين هي 10,000، قال تدري؟ قال نعم. قال هب لي 5,000 ولك سنة و5 الله يعينك عليها. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أيضا في مسند أحمد بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن غريمه يعني في أجل، أو محى عنه يعني ترك له، كان في ظل عرشه يوم في ظل عرش الله يوم القيامة. هذا الحالة الثانية. الحالة الأولى الأمن. الحالة الثانية الظل. يظل الله عز وجل المؤمن في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من السعداء يوم القيامة الذين يعيشون في أمن وطمأنينة وسعادة ولا خوف ولا هم ولا فزع، الذين يسيرون في حاجات الناس في الدنيا ويقضونها، يعني ما له شغلة إلا يبحث عن مطالب الناس وأغراض الناس وحوائج الناس ويسعى فيها ويساهم في حلها ابتغاء وجه الله. يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن أعظم ما يفرج كربات العبد يوم القيامة سعي العبد في الدنيا في فك كربات الناس في هذه الدار والتيسير عليهم وإقالة عذراتهم. ففي مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما دمت في عون أخيك الله في عونك، ولكن بالمفهوم إذا كنت ضد إخوانك المسلمين الله ضدك. من الناس من لا يتمنى أن يكون في عون الناس، بل يتمنى أن يكون شوكة وعائق في سبيل مصالح الناس والعياذ بالله. وروى البخاري أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من السعداء يوم القيامة في حالات الكربات الذين ييسرون على المعسرين. يروي البخاري حديث ومسلم في الصحيحين أنه أخبر عليه الصلاة والسلام عن رجل ممن كان قبلنا يداين الناس، يعني يبيع للناس بالدين، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فلقي الله فتجاوز عنه. يقول لغلمانة في المحل الصبيان: إذا لقيت معسر ما عنده شيء مشيها لك لعل الله يتجاوز عنا. قال: فمات الرجل ولقي الله فتجاوز الله عنه. وروى النسائي وابن حبان والحاكم وصححه أن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس، فقال لرجاله: خذ ما تيسر واترك ما تعسر وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عني. فلما مات قيل له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى ديني قلت له: خذ ما تيسر ودع ما تعسر وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عني. قال الله: قد تجاوزت عنك، قد تجاوزت عنك. وفي مستدرك الحاكم أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتى الله عز وجل بعبد من عباده أتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت بمالك في الدنيا؟ قال: لا شيء يا ربي إلا أنك أتيتني مالا فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي أن ييسر على المعسر وأنظر المعسر. قال عز وجل: أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي هذا. فالذين ييسرون على المعسرين الله ييسر عليهم الكربات يوم القيامة. من السعداء أيضا من يعدلون في حكمهم وأهليهم كما قلنا وفيما ولوا. وفي مسلم حديث يقول عليه الصلاة والسلام فيه: إن المقسطين، هؤلاء على العموم في ظل الرحمن، لكن المقسطين بالذات لهم خصوصية، أنهم على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين وهم الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم، وما ولوا أي بأي عمل ولوه فإنهم يعدلون به. هؤلاء لهم منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، وهم على تلك المنابر في ساعات العرض والنشر. أيضا من الذين يؤمنون يوم القيامة ولا يخافون ولا يهزعون الشهداء والمرابطون. الشهداء والمرابطون ففي الترمذي حديث قال قال عليه الصلاة والسلام للشهيد عند الله 6 خصال. الشهيد طبعا الذي يموت لتكون كلمة الله هي العليا، لأن الصحابة قالوا يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل في سبيل الله، فأيهم في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالشهادة يجب أن يعرف مفهومها. طبعا الشهيد الذي يقتل في سبيل الله شهيد، والمتردي شهيد، والحريق شهيد، والغريق شهيد، والمبطون شهيد، والمطعون شهيد، والمرأة المائل الذي تموت أثناء الولادة شهيدة، لكن بشرط أن يكون هؤلاء مؤمنين وحصل لهم شيء من هذه الآفات والمحن فيكونوا شهداء. أما إذا كانوا فسقة وعصاة غير مؤمنين ووقع لهم شيء هذا من هذه الأمور فهو عذاب عاجل وما عند الله أشد. لكن الشهداء الذين ماتوا في سبيل الله أو المرابطون الذين يرابطون على حدود الإسلام والمسلمين، هؤلاء لا يخافون يوم القيامة. وليس الشهيد كل ما الآن حتى أصبح الفن له شهيد، مات العندليب الأصفر مدر الأخضر مدر الأبيض العندليب الأزمر فسموه شهيد الفن، ويموت الواحد بالكرة قالوا شهيد الرياضة، والآن يقاتلون ويعادون يعني يجرمون في الأرض ويقولون شهداء. لا، هؤلاء ليسوا شهداء، هؤلاء ملاعين. ليه؟ لأنهم ملأوا الأرض جورا وظلما ثم إذا ماتوا قلنا لهم شهداء. لا، الشهيد من قاتل لتكون كلمة الله والعليا. للشهيد عند الله 6 خصال. الأولى يغفر له في أول دفقة من دمه، ما تنزل قطرة في الأرض إلا وقد غفر الله له. ثانيا يرى مقعده من الجنة وهو في عند الموت. ثالثا يؤمن من عذاب القبر، ما يجيه في القبر فتنة ولا سؤال. سأله الرسول صلى الله عليه وسلم قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، أخذ الفتنة مقدم في الدنيا. رابعا يأمن من الفزع الأكبر، إذا قاموا الناس من قبورهم يقام هو آمن. خامسا يكسى تاج الوقار لا تقوم له الدنيا، الياقوتة منه خير من الدنيا وما عليها. سابعا يزوج 72 حورية ويشفع في 70 من أقربائه، يزوج 72 حورية ويشفع في 70 من أقربائه، يعني لا يدخل الجنة لوحده وإنما يرجع إلى الموقف ويأخذ 70 من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار. والشاهد في هذا الحديث أن الشهيد يأمن يوم القيامة من الفزع الأكبر، وهو الفزع الذي يعني ينال الناس كلهم إلا من استثناهم الله. ومثل الشهيد المرابط، المرابط الذي يرابط على ثغور المسلمين ولو ما حارب، لكنه موجود لو جاء حربه الأول، لكن ما في حرفه مرابط، فرباطه هذا يؤمنه يوم القيامة، لما روى الطبراني بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم خير من صيام الدهر، ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر وغذي عليه برزقه وريح عليه من الجنة ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله. هذا الذي يرابط في سبيل الله عز وجل. ومن إكرام الله عز وجل بالشهداء أن الله يبعثهم ودماؤهم تتفجر دما، الدم لون اللون لون الدم والريح ريح المسك. ففي البخاري حديث صحيح قال والذي نفس محمد بيده لا يكلم عبد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، ما يعلى كيف إنها بمراد الله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وفي أيضا الترمذي والنسائي وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، فواق ناقة، والفواق فترة زمنية ما بين الحلبتين، لأن الناقة تحلب ثم تترك إلى أن يزداد يعني حلبانها ثم تحلب مرة ثانية، فمن قاتل فترة زمنية قدر فواق الناقة فقد وجبت له الجنة. ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت دما، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك. أيضا من الذين يؤمنهم الله يوم القيامة الكاظمين الغيظ، اللي يستثار ويزعج ويعني يراد منه أن يغضب ولكن أعصابه في ثلاجة كما يقولون جبل. لأن من الناس من هو مثل حبة الشعير، أقل حرارة تخليه ينفض يبق مثل الدافور، والدافور هذا اللي يبق يحرق نفسه ويحرق البيت ولا ينفع. ومن الناس من هو راسي ما يبق أبدا وإنما يتصرف تصرفات حكيمة. من الناس من يثور لأتباع الأسباب ويطلب زوجته ويضرب أولاده ويلعنهم ويسوي مشاكل ويسوي مشاكل مع مديره، بل بعضهم يقتل بعضهم يسوي جرائم، وبعدين إذا رجع عقله قال ليلتي ما سويت. لكن خلك هادئ واكظم غيظك، فإن في كظم الغيظ منفعة في الدنيا والآخرة. والمواقف الصعبة التي تمر بالإنسان ويصاب فيها الإنسان بالأذى كثيرة، وقد يكون مصدر هذه المواقف والأذى قريب أو صديق أو محسن، ولكن الأذى إذا سمعه الإنسان وأصابه ألم به في أعماقه، ولكن يضبط نفسه ولا يترك لنفسه العنان ويضبطها ويكتم غيظه. وعد الإسلام هذا الأمر من أخلاقه، يقول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض لمن أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الله لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين بها ونعم أجر العاملين. فالله عز وجل يمنحك إذا عملت معصية وتبت يعطيك الجنة على هذه المعصية وعلى توبتك إلى الله عز وجل. فكظم الغيظ هذا خلق يجب أن تعود نفسك عليه، لأنه يوم القيامة يدعو رب العزة والجلال من كظم غيظه على رؤوس الخلائق ثم يخيره في أي الحور شاء. يروي أبو داود والترمذي عن سهل بن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور العين شاء. كظمت غيظ وانت قادر، لكن خوفك من الله ومن أجل الله كظمت نفسك، ما هو جبن ولا ضعف ولا خبر، وإنما عقل وحكمة وتؤدة. ودائما الذي يكظم غيظه يجد راحة ويجد نتائج حسنة، والذي يندفع ويسرع يجد عذاب ويجد نتائج سيئة. فما أعظم من كظم الغيظ والصبر. فكظم الغيظ يدعو صاحبه، يدعو الله عز وجل صاحب هذا الكظم على رؤوس الخلائق ثم يخيره في أي الحور العين شاء. من الذين لهم حالة مميزة يوم القيامة وهي أن أعناقهم طويلة المؤذنون. الناس كلهم يبعثون على وضعهم الأول إلا أهل الأذان يجون ورؤوسهم فوق الرؤوس ورقابهم أطول الرقاب، ويعرفهم الناس من بدة أهل الموقع. وإذا كل واحد رأسه من فوق شوفه يطالع كل الناس والناس تحت من هنا، إيش براسك طويل وأنت فوق؟ قال كنت أقول لا إله إلا الله. ولهذا الأذان من أعظم القربات أيها الأخوة، وقد نزل فيه آية في القرآن الكريم وهي قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. نزلت هذه في بلال وفي المؤذنين وفي كل من يدعو إلى الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. شوفوا يبين لكم فضيلة الأذان أن الناس كلهم نائمين في صلاة الفجر ثم تسمع الأذان فتفتح الطاقة وإذا هذا يأذن وذاك يأذن وذاك يأذن وذاك يأذن والدنيا كلها تأذن، أجل هذا لأفضل الناس؟ الناس كلهم رقود وهذا لا يذكرون الله؟
الناس كلهم نايمين وهذا يقومون أول ما يتوضأ المؤذن، أول ما يفتح المسجد المؤذن، أول من يشعل الكهرباء المؤذن، أول من يشغل الميكروفون المؤذن، أول من يفتح النوافذ علشان يخدم الناس المؤذن، أول من يرتب المصاحف ويرتب الفرش المؤذن، ثم يأتي ويقول الله أكبر ويكررها 15 صوت. هذا فضل ولا ما هو فضل؟ فضل عظيم لا يبلغه أحد. ولذا اختلف العلماء وفاضلوا بين عمل الإمامة والأذان، إيش الأفضل؟ فقال قوم الأذان أفضل. لما؟ قالوا للأحاديث أنه أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، وللآية الكريمة أن الله يقول من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ولأن المؤذن يجي أول الناس ويقرأ أكثر الناس ويصلي أكثر الناس ويخرج آخر الناس. من يخرج آخر المسجد؟ المؤذن، فهذا من أفضل الناس. وقال آخرون الإمامة أفضل، الإمامة أفضل. قالوا كيف أفضل؟ قالوا أفضل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارها فكان إماما ولم يكن مؤذنا. قالوا ولا يختار صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، ما يمكن يصير هو في شيء مفضول، لأنه يعرف موازين الأعمال ومقاديرها، فما دام سار إماما فهو أفضل. وبعضهم توسط في المسألة وقال الإمامة أفضل أحيانا والإمام والأذان أفضل أحيانا. قالوا متى؟ قالوا إذا كان الإمام عالما بدين الله، عالما بدين الله، خاشعا في صلاته، قدوة في عبادته، محافظا على إمامته، كان عمله أفضل. ليش؟ لأنه إذا أحسن فله وله، إذا صليت وأحسنت لك أجر من صلى خلفك دون أن ينقص من أجورهم شيء، أجر هذا أفضل. قالوا والأذان أفضل إذا كان الإمام هذا غافل أو جاهل أو غير قدوة، كما هو معروف عند كثير من الناس، بعض الأئمة يتمسك بالإمامة كما يتمسك بأقد شيء. ليش؟ علشان الغافل، لكن ما يذكر الفاتحة، ولا يتقدم واحد عليه ضاربة في المسجد، كيف تقدم وأنا عندي طاقة وأنا إمام؟ طيب يا أخي هذا أقرأ منك، يا أم القوم أقرأه لكتاب الله، لكن يخاف إنه يقدمه فيعود بكره يروح يقدم الأوقاف ويأخذ الراتب يخلفه، فهو يشوفه يرابط على الإمامة وهو ليس لها بأهل، أو غير يعني جاهل يكون غافل في صلاته، يصلي ويكبر ولكن ما درى فينه، يروح يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي والناس وراه، حتى إن بعض الناس يصلي ويغلط في الصلاة، يعني يسهو، والسهو هذا يرد يا أخواني، تصور ما في الإمام يعني ما في أحد يغلط الإنسان. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى يوما في صلاته، قال العلماء إنه لا يسهو بصلاته من تفكير في الدنيا، لكن لبيان مشروعية هذا وأنه أمر قد يكون، أنه قد يقع، فسهى يوما في صلاة الظهر فصلى ركعتين ثم سلم، فالصحابة سكتوا ما قالوا شيء، لأنهم يعرفون أن هذا ما بيسلم إلا بوحي. فواحد اسمه ذو اليدين من الصحابة، ذو اليدين طويلة يديه، كانت يديه في ركبته من طولها تمشي معه، يعني مثل رجله، اسمه ذو اليدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أنت قصرت الصلاة بشأن أربع خلات اثنتين أم أنك نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى، قال لا بل نسيت. فقال الصحابة بلى نسيت يا رسول الله، فاستدرج وقبل القبلة وصلى ركعتين ثم سجد للسهو وسلم. فالسهو يرد لكن بنسبة قليلة ونادرة، يعني في الرسول سهى مرة في حياته كلها، وأنت تسهو مرة في 10 سنوات، في 5 سنوات، في سنة، لكن اللي يسهى كل يوم إيش رأيكم بهذا الإمام؟ كل يوم الظهر 4-5 والمغرب 6 ولا 2، أين أنت يا إمام؟ أين أنت؟ أدار المسكين يبيع ويشتري ويحل المعاملات ويسوي كل شيء، وبعضهم يزيد والجماعة ما دروا فلا يسبحون ولا أحد يدري عنه. ليه؟ لأن كله بيوان. نعم، ليه؟ لأنها فانت مرة لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى قال بعض أهل العلم إن خشوع الإمام يؤثر على خشوع المصلين، خشوع الإمام إذا كان صالح يؤثر على، وقراءته تؤثر في المؤمنون، وإذا كان الإمام ما هو خاشع اللي بعده ما يخشع إلا من عصم الله عز وجل. فهؤلاء المؤذنون فضلهم عند الله عظيم، فهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لما روى مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وطول العنق هذا حتى لا يتصور المؤذنين رقابهم بتجيب مثل رقاب الجبال، لا، هي طول جمال لا طول تشويف، طول جمال. وطبعا الآن يتفاخر الناس بطول العنق، إذا أراد الواحد يتزوج قال ما شاء الله عنق مثل عنق الغزال، لكن إذا رقبتها لاصقة براسها كده يقول هذه ما تصلح لي. فعنق المؤذن يوم القيامة ليس طوله طول تشويه ولا طول تعنيف، لا طول جمال، يزيد الله بعنقه جمالا حتى يكون مميز بين الناس. ليش؟ لأنه من أهل رفع لا إله إلا الله على الأرض، فهو طول جمال وأيضا فيه مناسبة. ليش يكون عنقه طويل؟ لأن عمله جليل وأيضا عظيم، فأطال الله عنقه ليعرف بهذا العمل العظيم. والمؤذن أيضا يشهد له كل شيء سمع صوته يوم القيامة، كل شيء يسمع أذانك وأن ترفع الأذان في الدنيا يشهد لك يوم القيامة. والحديث في البخاري صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن صعصعة، وكان رجل يجي عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويجلس أيام يتعلم ثم يروح صاحب غنم ويقعد في باديته يرعى غنمه ثم يقعد ويجي وهكذا. قال يا عبد الرحمن إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك وأدركتك الصلاة فأذنت فارفع بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. حتى الحجر والشجر والبحر والجبال كلها تأتي يوم القيامة تقول نشهد أن هذا العبد وحدك يوم القيامة في الدنيا. فتصور شهادة الناس وخاصة بعد المؤذن بعد المكبرات، هذه من نعم الله على الإنسان. ولذا أنا أوصي أنه أي شاب تتاح له فرصة الأذان يمسكها. بعض الناس يقول لا ما أبغى الأذان، ليه؟ قال ربطه، كدر أنها ربطه، لكن ربطه عليه، ربطه على كرامه، ربطه على ثوابه وعلى أجر، ما هي على مهونة ولا على أمسك الإمامة. قال ما أبغى الإمامة، ليش؟ قال مسؤولية وربطه. أجل من خلي الإدارة والإمامة له؟ إذا أنت تركتها امسكها واربط نفسك عليها. ما بيجي لما تكون مؤذن في مسجد ربطه من إيه؟ أصلك فاضي من عكشه. إذا جاء الأذان وأنت في الفصل أو في المدرسة طوال استأذن، روح طوال استأذن. إذا جاء وانت نايم ضم، إذا جاء وانت معزوم اذهب. ما أعظم من الأذان يربطك بالمسجد. وبعدين تأذن قبل العشاء بثلث ساعة ثم تجلس إلى أذان العشاء، معك ثلث ساعة كم تقرأ فيها؟ بعد الفجر إلى أذان الإقامة نصف ساعة كم تقرأ؟ المهم يصير لك فضل لا يعلمه إلا الله عز وجل. من الذين يوم القيامة لهم وضع خاص مميز هم الذين يشيبون في الإسلام. يقول إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم أعتقوهم عتق أبرار. واحد يقول يا ربي الملوك في الدنيا إذا شاب العبد عنده وبدو شايب أعتقه. قال خلاص أنت تعبت وانت عبد من يوم خلقت، أنا أعتقك عتق أبرار. يقول فيا ربي أعتقني فقد شاب رأسي وأنا في رقك يا رب العالمين. الشيب هذا في الإسلام نور يوم القيامة، كل شعرة في وجهك تأتي يوم القيامة بمنزلة المصباح تضيء لك يوم القيامة. لما روى الترمذي والنسائي عن كعب بن مرة حديث قال عليه الصلاة والسلام، هذا أخرجه السيوطي أو صححه السيوطي في صحيح الجامع، قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. بعض الناس يلطخ هذا النور إذا بيض وجهه بهذا الشعرات البيضاء من أجل تكون دليلا على وقاره ونوره يوم القيامة، عمد إلى المزيل هذا الصباغ الأسود هذا وسود وجهه. وعندنا إذا بغينا واحد نسبه قلنا سود الله وجهك، وهذا لا يسود وجهه بيده، وهذا حرام في دين الله عز وجل. لأن في حديث في صحيح الجامع ابن عباس رضي الله عنه قال يكون قوم في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يجدون الجنة ولا يدخلونها ولا يجدون ريحها. أي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين حديث أبو قحافة قال غيروه وجنبوه السواد، غيروا رأسه وجنبوه السواد. فإذا شاب وجهك فافرح، لأن من الناس من يشوف الشيء بوجهه يختلع، عش بيك. قال خلاص الناس بيقولون شايب، إذا جيت تزوج ما عاد قال لي ما عاد بيتزوجني، وإذا شافتني مرتي قلني شايب قالت هذا ما عاد عنده فائدة ولا عاد منها مصلحة، والناس يقولون شايب. لا يا أخي، بل كلما زاد شيبك زاد وقارك. إياس بن قتادة بلغه السيف ورأى شيبة في لحيته، وكانت لحاهم طويلة، فلما شافها إذا به الشيبة يراها، فراح لأولاده قال يا بني إني أرى الموت يطلبني وإني أراني لا أفوته، وقد بلغني نذيره. يقول وصلني نذيره المرسول حقه، وقد وهبت لكم شيبتي شبابي فهبوا لي شيبتي، يقول تعبت عليكم في شبتي اتركوا لي شيبتي لنفسي اعبد الله. ثم اعتزل دنياه وسلمها لاولاده كانه مات، وجلس يعبد الله بالليل والنهار حتى هزم وضعف، وجاءوا اليه وقالوا يا ابا يا ابتاه انك تموت هزالا. قال لا، ان اموت مؤمنا هزيلا خير لي من ان اموت منافقا سمينا. شكلي بموت انا سمين لكن لجهنم. نعم، فالشيب من شاب في شيبة بالإسلام كانت له نورا يوم القيامة. ويروي البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيب نور المؤمن، لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا وكان له بكل شيبة حسنة ورفع له بها درجة. وللحديث شواهد، ففي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام لا تنتف الشيب، لأن بعض الناس ما يصبره وإنما يزيله من أساسه. لا تنتف الشيب فإنه نور يوم القيامة، ومن شاب شيبة في الإسلام كان له بكل شيبة حسنة ورفع له بها درجة. هذا رواه ابن حبان بإسناد حسن. وروى ابن عدي والبيهقي في الشعب عن فضال بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيب نور في وجه المؤمن، فمن شاء فلينتف نوره. تبغى تطفي كهاربك نتف، تجي وجهك يوم القيامة مظلم ما معك ولا شهرية، لكن خل الكارب في وجهك، تجي وجهك مشع يوم القيامة بنور الله عز وجل. أيضا وآخر شيء، الذين لهم وضع خاص يوم القيامة هم أصحاب الوضوء. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. هذول أهل الوضوء لا أحد يجد إلا للصلاة. هؤلاء استجابوا لله وأقاموا الصلاة وآتوا بالوضوء كما أمرهم الله وكما سن لهم نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء يدعون يوم القيامة بآثار وضوئهم غرا محجلين. الغرر بياض في الناصية في الجبهة، والحجال بياض في القوائم. أهل الإيمان يعرفون يوم القيامة بالوضوء غر، يبيض الله وجيههم بآثار الوضوء، ويبيض الله يعني أقدامهم وأيديهم بأثار الوضوء. والحديث في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. يقول ابن حجر في شرح هذا الحديث غرا أي جمع أغر أو ذو غرة، وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس ثم استعملت للجمال ولطيب الذكر. يقول يوم أغر، جبين أغر، دهر أغر، ما هو مظلم. فكذلك المؤمن يوم القيامة وجهه وجه أغر غرا. كيف غرا؟ ليش؟ من آثار الوضوء. وجميع وأيضا هذه اللمعة في جبين أو في جبهة الفرس والحصان نوع من الجمال. لما تشوف جمال يعني حصان أدهم أو أبيض وجنب حصان أدهم لكن في جبهته لمعة بيضاء، ما تعطي جمال لهذا؟ نعم تعطيه. وكذلك المؤمن يوم القيامة يعطى جمالا. ومحجلين أيضا من التحجيل، وهو بياض يكون في القوائم في قوائم الفرس، واستعمل أيضا في هذا. والتحجيل للمؤمن حلية، حلية وجمال له وزينة يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء. فمن شاء، في بعض الروايات قيل أنه من إدراج الراوي وقيل أنه من الحديث، فمن استطاع منكم فليطل غرته، يعني يبالغ في إطالة الغرة، فإنه يأتي معروفا بها يوم القيامة. وبهذه الغرة والحلية والجمال النوراني يتميز أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأهل سنته يوم القيامة. وبها يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من بين سائر الخلائق، لأن أمة الرسول ليست الأمة الوحيدة التي تبعث يوم القيامة. الأمم منذ آدم إلى يوم القيامة يبعثون كلهم، وتأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بآثار الوضوء وبالغرة في جبينهم وبالتعجيل في قوائمهم. يقول عليه الصلاة والسلام وقد مر يوما على مقبرة، والحديث في مسلم، قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. يقول للصحابة وددت أن قد رأينا إخواننا، فقال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي إخواننا الذين لم يأتون بعد، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قالوا كيف تعرف يا رسول الله من لم يأتي بعد من أمتك اللي بيجون بعدين، كيف تعرف يوم القيامة من أمتك؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف حيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. فرطهم أي السابق لهم، الفرط هو الذي يسبقك. يقول أنا فرطهم، أنا أسبقهم وأتقبلهم وأرحب بهم على الحوض يوم القيامة. ويروي أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأنا أول من يؤذن له برفع رأسه يوم القيامة، فأنظر إلى ما بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم، ومن خلفي مثل ذلك، وعن يميني مثل ذلك، وعن شمالي مثل ذلك. قال الرجل يا رسول الله كيف تعرفهم من الأمم فيما بين نوح إلى أمتك، كيف تعرف ذلك السابقين؟ قال هم غر محجلون من أثر الوضوء، ليس أحد كذلك غيرهم، أعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم حين تسعى بين أيديهم ذراريهم. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا وإياكم ممن يؤمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، وممن يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإلى الأذان ثم نجيب على بعض الأسئلة ما أمكن. يقول الأخ السائل أنا رجل في الأربعين وأحب أهل الخير ومجالستهم ويشهد الله على ما في قلبي، ولكنني أحلق لحيتي وأطيل ثوبي، فهل يعتبر هذا مخالفة للشرع؟ أفدني جزاك الله خيرا وادعوني بالهداية. يا أخي الكريم، يا من تجاوزت الأربعين، يا من بلغت أشدك وقربت من النزول، لأن الدنيا مثل الجبل، طلوع 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 على رأس الجبل ثم تنزل من الجبل الثاني، فبعد الأربعين ما عاد فيه بلغ أشده، يعني ما عاد في طلوع فوق، ما عاد في إلا نزول. فأنت الآن طلعت إلى رق القمة والآن ستنزل إلى الحضيض، وأيضا رزقك الله بحب أهل الخير وبمجالستهم، فإن حب الخير حب لله، وحب أهل الخير حب لله، ومجالسة أهل الخير مجالسة لله، والشر كل الشر في كراهية أهل الخير، والسوء كل السوء في الإعراض عن أهل الخير. كن محب معالما أو متعلما أو محبا أو مجالسا، ولا تكن الرابع الخامسة فتهلك وهو المعرض والكاره والعياذ بالله. وما دمت تحب أهل الخير وتجالسهم فلم يبقى عليك إلا أن تعمل، ومن العمل أن لا تحلق لحيتك وأن لا تطيل ثوبك، فإنك إن حلقت لحيتك وأطلت ثوبك فقد وقعت في مخالفة شرعية، لأن الحديث والأوامر النبوية جاءت بالنهي عن حلق اللحية، وجاءت بالنهي والتحريم لإطالة الثوب الإسباني، فماذا ينفعك حلق اللحية؟ يعني من تتشبه به؟ هل لك يا ثواب؟ ليش تعرض نفسك لعذاب وانت في غنى عنه؟ وليش تتعب نفسك أصلا؟ أصلها تعب، اللي يحلق لحيته فيه مشكلة مع لحيته، بده يخصص لها كل أسبوع نصف ساعة إن كان هبيدة، وإن كان عند الحلاق بساعتين روح على الحلاق وجلسة وانتظار ودبغ اللحية ثم حلق بالمفلوس، وليش؟ خل وجهك يا أخي ملار لحيتك في وجهك وبدون تعب، هذا في الدنيا. وأما عذابها فلا شك أنك تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض نفسك للعذاب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رغب عن سنتي فليس مني. ولما رأى الرجلان الذين كانوا حليقين جاءوا من اليمن ورآهما من يوم شافهم من كفار، قال من أمركما بهذا؟ قال ربنا، يعني كسرى، قال لا، أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وقص شاربي، فهي من أمر الله. وقال خالف المجوس، خالف المشركين، قصوا الشوارب، اعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، أسدلوا اللحى، كل هذه أوامر وانت على لحيتك، ليش يا أخي؟ ارفع عنها السكين واعلن معها الهدنة، فإنك بهذا تقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الثوب، إسبال الثوب من المخيلة، وإسبال الثوب سبب للعذاب، والحديث مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، من ضمنهم والمسبل إزارة، فلا تسبل ثوبك، وإنما اجعل ثوبك إلى نصف الساق، فإن لم تقدر فإلى الكعب، يعني لك مساحة، لك مندوحة من نصف الساق إلى الكعب، أكثر من نصف الساق غلو، دون الساق دون الكعب وتحت تفريط، فلا تكون مفرط ولا مفرط. بعض الشباب لا يرفع إلى نصف الساق إلى ركبته، وبعضهم يرخي إلى الأرض، لا، والإسلام وسط وعدل، خل ثوبك في المستوى المعروف الذي أتاحته لك السنة. وأسأل الله لي ولك ولجميع المسلمين الهداية. يقول ذكرت في بعض المناسبات أن من أوتي القرآن ورأى أن غيره أفضل منه فقد ازدرى الدين أو ازدرى نعمة الله، فهل يعتبر ذلك أيضا حتى لو أننا رأينا أحد من العلماء أو من الدعاة أفضل منا؟ أرجو توضيح ذلك. لا، لا يعتبر هذا الاعتبار. من أوتي القرآن والعلم والدين ثم رأى أن غيره من أهل الدنيا، من أهل المادة، من أهل الشيء الفاني أفضل منه، أما إذا رأيت أن غيرك من أهل العلم أفضل منك في القراءة أو في القرآن أو في العلم فهذا الناس يتفاضلون، فيجب عليك. ولهذا جاء في الحديث انظروا إلى من هو دونكم في إيش؟ في الدنيا، ومن هو فوقكم في الدين، حتى لا تزدروا نعمة الله عز وجل. يقول ما معنى قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ معنى هذه الآية أن الله عز وجل يصف الصحابة الأنصار ويصف من سار على أسلوبهم وشاكلتهم إلى يوم القيامة بالإيثار، وهو إعطاء الغير هذا الشيء مع الحاجة له. يؤثرون أي يفضلون ويقدمون غيرهم في الفضل والخير على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هو جائع ويعطي، هو عاري ويكسي، هو فقير وينفق، هذا أعظم شيء. وهم الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة كانوا هكذا، ما عندهم شيء ويعطون الناس ويطعمون الطعام على إيش؟ حبه، مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يقول في ناس يذكرون أن راتب يوم الخميس والجمعة حرام على الموظف، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، وهذا من الغلو. يوم الخميس والجمعة عطلة رسمية أتاح النظام وولي الأمر بأن ترتاح فيها عشان تباجل عملك بعدين وأنت نشيط، فما في تأخذ راتبها حلال ولا فيها شيء إن شاء الله. ما معنى قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ معنى هذه الآية، والناس كثير يغلطون فيها، بعضهم يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إن الله يخاف من العلماء. لا، غلط. إنما يخشى الله، لفظ الجلال هنا مفعول مقدم، أي إنما تقع الخشية لله ممن؟ من العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء فاعل مؤخر، ولفظ الجلال هناك مفعول مقدم وقدم للاختصاص، فإنها لا تقع الخشية إلا لله، كما قدم المفعول على الفاعل والعامل في إياك نعبد وإياك نستعين. ما قال الله نستعين بك ونعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، فتقديم المعمول على العامل من أجل بيان الاختصاص، فهذا سبب تقديمه هنا. يقول تزوجت ثم طلقت قبل الدخول بها، وهذه الزوجة بنت عمي، فهل تصبح أمها بعد الطلاق من المحارم؟ لا، لا تحرم عليك الأم إلا بعد الدخول ببنتها، لكن تحرم عليك البنت بالعقد. إذا تزوجت بامرأة عقدت عليها ثم لها بنت ولو تدخل بها حرمت عليك أمها وبنتها، فالأمهات يحرمن بالدخول والبنات يحرمن بالعقد. مفهوم هذا يا إخوان؟ يقول لي أخت من الرضاعة رضعت معي مدة طويلة، فهل أنا محرم لها؟ وهل يجوز لي أن تكشف وجهها علي أثناء الطعام؟ وهل توبتي مقبولة من المعاصي التي كنت أعملها؟ واليوم الحمد لله رجعت إلى الله، فما هو رأيكم؟ أختك من الرضاعة التي رضعت منها من أمها أو رضعت هي من أمك مدة شرعية وهي 5 رضعات أصبحت أختك كما هي أختك من النسب، تحرم عليك ويحل لك أنك تكشف عليها وتشوفها وأنت محرم لها كما أختك، غير أنك ما ترث ولا ترث، لا ترث منها ولا ترث منك، يحرم بس في النكاح. أي نعم، ويجوز تكشف عليها. أما طعامك، أما أن توبتك من الذنوب فإنها مقبولة إن شاء الله إذا توفرت فيها شروط التوبة الصحيحة، وهي الإقلاع من الذنب والندم على ما فات فيه والعزم على عدم العودة إليه، وإذا كان متعلق بآدمي فتتحلل من صاحبه. تقول أنا امرأة أسأل عن حكم أنني في بعض الأيام لا أصلي تهجد بسبب أن بنتي صغيرة وأكون في بعض الليالي والأيام مريضة، ما في شيء. إذا كانت المرأة تهجد الليل لكن حصل عندها بنت مريضة وسهرت عليها وما عندها تقوم تصلي، فما عليها شيء إن شاء الله. وإن كان أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، والمؤمن إذا عمل عمل فيستحب له أن يداومه حتى ولو كان قليل، ولا يكون كالمنبت الذي لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. ولكن هذه المرأة طالما وأن لها عذر في تركها فما عليها شيء إن شاء الله، وعليها أن تستمر حينما يذهب العائق هذا. أنا شاب أردت أن أخطب بنت عمي، ولكني وجدت أن أخي رضع مع أخيها رضع مع أخيها من أمها، فهل يجوز لي زواجها أم لا؟ والدتي لا تدري كم عدد الرضاعات التي رضعها أخي وأخيها. إذا كان أخوك هو الذي رضع من تلك المرأة فإنه يصبح أخ لجميع الأبناء الذين طلعوا من صلب هذا الرجل ورضعوا من لبن هذه المرأة. أما أنت فلا، ما لك علاقة، يجوز تتزوج بالبنت التي رضعت مع أخيك، إلا إذا كانت هي رضعت أيضا من أمك، إذا كان الرضاع متبادل أصبحت أختك. أما فقط الرضاع يحرم على الراضع ولا ينتشر إلى غيره. يقول كثير من الناس يستخدمون صبغات للشعر في الرؤوس والأذقان، منها الأسود منها الأحمر، فما حكم استعمال هذه الصبغات؟ لا يجوز استعمال أي صبغة إلا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال جنبوه السواد، وهو الحناء والكتم. الحناء معروف، والكتم مادة توضع على الحناء ويخلط بها ثم يوضع على اللحية فتبدو اللحية بنية اللون، ليست حمراء وليست سوداء، وإنما بين السواد والحمراء، هذا ما في شيء. أما السواد الخالص أو الألوان من هذه الألوان البراقة اللي يسوونها النساء ألوان المكياج فهذا ما ينبغي. وطبعا السواد يحرم على الرجل وعلى المرأة، يعني كما هو محرم على الرجل أيضا المرأة يحرم عليها إذا كانت عجوز تروح تلطق رأسها مثلا قصتها بالسواد علشان تبدو كأنها شابة، لا، لأن التغرير يعني محرم سواء على الرجل أو على المرأة. ما الفرق بين الهدية وبين الرشوة؟ الفرق بين الهدية والرشوة أن الهدية ليس لها مبرر إلا الحب أو الصلة أو المعرفة، تهدي لواحد بينك وبينه معرفة أو صداقة أو محبة وليس لك من ورائها أي منفعة دنيوية. أما الرشوة فتقدمه شيء ولكن لك من عنده غرض، إذا كان موظف، إذا كان مدير، إذا كان أمير، إذا كان أي وظيفة هناك معاملة عنده وتعرف أنها ما بتمشي إلا بشيء فتقدم له هدية، فإذا غلق العمل انتهى، هذا رشوة، تلبس ثوب الهدية وهي ممقوتة ومحرمة. أما واحد بينك وبينه صداقة والتهدي له ما بشيء، تهادوا وتحابوا. لي زملاء لا يصلون وأنا أجلس معهم وآكل معهم وأذهب إلى الصلاة وأتركهم وأعرف أنهم لا يصلون، فماذا أفعل وبماذا تنصحني؟ أنصحك بسرعة مفارقتهم ما داموا لا يصلون، فإنهم كفار ولا يجوز مؤاكلة الكافر ولا مشاربة ولا الجلوس معه. وإذا كنت قد نصحتهم فالحمد لله، وإذا كنت لم تنصحهم فامكث معهم فترة نصيحة وبين لهم خلال فترة زمنية معينة الحكم الشرعي، فإن استجابوا فالحمد لله وإن لم يستجيبوا فاتركهم واذهب، فإنهم جربا ونخشى عليك أن يصيبك من جربهم. هل يجوز للمرأة أن تكشف على زوج خالتها؟ لا، لأن زوج خالتها أجنبي، لو طلق خالتها جاز له أن يتزوجها. زوج عمتها؟ لا، زوج عمتها أجنبي عنها، لو طلق عمتها لجاز له أن ينكحها. أخو الزوج لا يجوز أن يكشف على الزوج، بل على الزوجة، بل هو العمو، والعمو الموت، والحديث الصحيحين الحمو الموت الحمو الموت الحمو الموت. زوج الأخت، زوج أخت، زوج أختك ما يكشف على مرتك، وزوج أخت مرتك لا يكشف على مرتك لأنهم أجانب عنها. عم الزوج أخو أبوك، عمك أخو أبوك ما يجوز يكشف، لأنك لو طلقتها تزوجها عمك. خال الزوج ما يجوز، ابن عم والدي ما يجوز كذلك، كل هؤلاء من المقارب الذين لا يحل لهم. وفيه ضابط في الموضوع، وهو أن المحرمات على قسمين، محرمات على التأبيد ومحرمات على التوقيف. فمن حرمت على الإنسان على التأبيد جاز له أن تكشف عليه، ومن حرمت مؤقتا لم يجوز. الآن زوجتك الآن محرمة علي الآن، ليه؟ لأنها في عصمتك، لكن ما يجوز أكشف لها رغم أنها محرمة علي، ليه؟ لأنك لو طلقتها جاز لي أن أنكحها، أليس كذلك؟ وكذلك مرت أخوك محرمة عليك لأنها مرت أخوك، لكن لو طلق أخوك جاز لك أن تنكحها، أو مات عنها أخوك جاز لك أن تنكحها. أما الذي يجوز أن تكشف عليها فهي التي سواء كانت يعني مزوجة أو غير مزوجة ما يجوز تنكحها إلى الأبد، هذه أنت محرم لها. ما حكم لعن الزوج لزوجته؟ ما يجوز لعن الزوج لزوجته وهو محرم، ولا يجوز لعن الزوج لأي شيء غير الزوجة أو غيره أو الزوجة. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ويقول ما حكمه مازحا؟ صدق، في بعض الناس يمزح يقول قارس جين الله يلعنك، أين أنت؟ أين العشاء مازال ذريب؟ إيش بالعزاء موزين الله يلعنك؟ قالت هو أنت أين ذريب طار الله يلعنك؟ فيضحكون واللعنة تمشي. هذا اللي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الصقارون، تعيتهم اللعنة. فما يجوز اللعن لا جابر ولا مازحا، ومن وقع فليتوب إلى الله عز وجل. ولكنه ليس طلاقا، ليس اللعن طلاق كما يفهم بعض الناس. بعض الناس يقول لعن زوجتي وجيت أجرائك، يقول أخطأت وأذنبت وعليك أن تسترضيها وأن تستغفر الله وأن تحسن إليها. أما أن الطلاق فلا، الطلاق له عبارات وله كنايات، إذا لم يقع بالعبارات الصريحة أو الكنايات التي تفهم منها موضوع الطلاق وإلا فليس طلاقا. ما حكم تطويل الأظافر؟ تطوير الأظافر مخالفة للسنة، لأن من السنة خمس من الفطرة قلم الأظافر. وشوفوا كيف البشرية يوم أن حادت عن السنة عادت إلى شريعة البساس والكلاب. وتشوف المرأة وقد أطالت أظافرها كأنها قطة، ثم صبغتها باللون الأحمر كأنها كانت تنقش دم، وصبغت فمها باللون الأحمر كأنها كانت طلعة دم. ويزول من هذا جمال، إيش الجمال هذا؟ هذا جمال القطط والكلاب والعياذ بالله. فلا، لا ينبغي لك أن تخلي أظافرك ولا أظافر زوجتك، بل عليك أن تتعاهد وتقلمها. لما في ذلك من الضرر؟ العلماء يحققون يقولون أن فيها مصالح كبيرة. أولا إن الأقدار والجراثيم تستقر تحت الظفر، فكلما يعني ما تقدر تخلل وتنظف كل أظافرك كل مرة، لكن تقطعها خلاص. بعدين إذا حصل يعني خصام أو منابشة أو ضرر عندك أظافير، هذه تصير مثل الأسلحة مثل السكاكين. شوف أولادك إذا تخاصموا بيهم أظافير كيف بعضهم يمخش بعض الثاني كأنه جرح بسكين. وكذلك إذا خاصمت مرتك وعندها أظافير بتمخش وجهك وتسوي في وجهك خريطة بأرص أظافيرها. فلا، خلها تقلم حتى إذا صار شيء وإذا بها سلامات، يعني ما في إلا شيء يوصلك لكن ما يدمي دمك. رجل يقاطع أرحامه وعندما يذهبون إليه يطردهم ويسألهم بالله لا يذهبون لزيارته ولا يدخلون بيته، فماذا يفعلون؟ هل يستمرون بذلك أم يقاطعونه؟ هذا الرجل مخطئ وآثم وقد باء بإثمهم وإثمه، لأنه ينبغي لك إذا وجدت أي بادرة من الناس اللي بينك وبينهم شيء إنك ترحب، إنهم تشوفه أهلا حياك الله، وتكبر فيه نفسه الأذية التي عندها حماس أنها تلغي المسألة اللي بينك وبينه. أما أن يجيك إلى بابك وتدق يدق عليه فتقول قلوا ما هو فيه، ولا تطرده من فوق، ولا تقول مقروع من بيتي، هذا برئت ذمته، وعليه وعلى ذاك الذي فعل الإثم من الطرفين. وأنت يا هذا الذي عملت ماذا تفعل؟ استمر، استمر في المناسبات في الأعياد وخله يقول لك واترك. طيب رضي الله، اللهم فاشهد عليه أن جيت إلى بابه، خلاص يبوء بإثمك وإثمك. ومن تعدى فقد أساء وظلم. هل المقصود به الزيادة على الغسلات الثلاث أم الزيادة على أعضاء الوضوء والمعدودة التي أرجو التوضيح؟ هذا الحديث ورد في المسلم مأمور بالاقتصاد في أثناء الوضوء ولو كان على نهر، وعليه أن يمارس هذا طبيعة حتى في بيتك. إذا جيت تفك الصنبور فتفكها أثناء يعني حاجتك إلى الماء، وإذا ما أنت تحتاج الماء تصكها بحيث تفك كذا وتأخذ شوية وتغسل ثم تفك وهكذا. أما تفك البلبوز على آخر شيء وتبعد تغسل يروح شوية معك والباقي مثل 10 مرات يروح في غير اليدك، هذا من الإسراف. ثم تغسل مرة ومرتين، والسنة 3. ومن تعدى يعني جاوز وزاد فقد أساء وتعدى وظلم، والمجاوزة والتعدي والظلم ممقوت في دين الله عز وجل، والمقصود به الزيادة على 3 والزيادة أيضا على الأعضاء. إيه نعم، كان واحد يبغى يغسل رجوله فيغسل إلى بطنه، لا هذا ما عاد غسل. إيه نعم، وبدال ما يمزح راسه يدخل راسه في البول يغسل راسه، لا هذا أيضا تقيد بالشرع ومارس حدود العبادة فيما أحل الله وبما أباح الله تبارك وتعالى. يقول رأى شخص في مؤذن في جامع وله أشغال ولكنها ليست دائما، وكل شخصا معروف باستمراره بالمسجد غالب وقته قبل الأذان بعد الصلاة، ولكن غالب الوقت ولا أذهب إلى المسجد إلا الأذان اعتمادا على الله. ثم على ذلك الشخص الذي قال لي أي يوم تكون فيه غائب عن المسجد أنا أوكلك على الأذان، أنا وكيلك على الأذان. المهم أن يكون المسجد عامر سواء بك أو بمن توكله، لا يضيع فريضة الله. فإذا كان عندك شغل، لأن ما في أحد في الدنيا يسلم من الأشغال، ما في، حتى الملك يأخذ له إجازة ويرتاح من عمله شغله، والوزراء يأخذون إجازات، ما في واحد يقعد على عمله 100%. لا بد أن تاب الإنسان بر، يسافر يروح يزيد لطيفة، يروح عمره، يروح حج، يروح معزوم، يروح. فالعوائق دي ترد على البشر. ما نريد نحن نقول الإمام ما أدري خلاص خلك مربوط ما عاد تروح ولا أتركها، لا، إذا حصل عندك ظرف مثل هذه الظروف وأنت إمام فوكل، أو كنت مؤذن فوكل، ولكن المنقوط أنك تكون موجود ولا ترد، أو تكون موجود ولا توكل، أو تذهب ولا توكل، فيضيع المسجد. هذا لا يجوز في دين الله وأنت آثم. لكن ما دام الأمر قائم والعمل يعني تام بفعلك أو بفعل وكيلك فما في شيء إن شاء الله. يقول بالإمكان أن توضح جمال طول الرقاب بالنسبة للمؤذنين، قد بينت، دون أن تتعرض لغير الجميل، لأن العبرة هي التقوى كما تعلم، جزاك الله خيرا. أنا ما أتعرض يعني بنوع من التجريح للذي ما رقبته طويلة، لأن ربي اللي خلق الرقاب، ما هو أنا ولا هو الواحد نفسه اللي خلقه، لكني أبين أن طول الرقاب من نعمة من نعم الله وجمال. فإذا من الله عليك بأن كانت رقبتك طويلة في الدنيا وأيضا رقبتك طويلة في الآخرة بالأذان جمال، أما إذا الله عز وجل ما أطاع رقبتك طويلة فتصبر على خلق الله عز وجل، أي نعم. وما معنى هذا أن فيك يعني عيب أو قدح، لا، فإن الخالق لك هو الله، والذي يعيب الصنعة إنما يعيب من؟ يعيب الصانع. أسأل الله الإعانة والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.